السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد تناولنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمن يباح لهم الفطر في رمضان، وذكرنا ممن يباح لهم الفطر في رمضان المريض والمسافر، لقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقلنا إن المريض الذي يباح له الفطر في رمضان من هو؟ هل هو كل مريض ولا مقيد بقيدها؟ الذي يتضرر بالصوم. وأما المريض الذي لا يتأثر بالصوم، كمن عنده مثلا وجع في ضرسه أو غير ذلك من الأمراض التي لا تتأثر بالصوم، بمعنى أن الصوم لا يؤخر الشفاء والصوم لا يزيد في المرض، فهذا لا يجوز له الفطر. وأيضا ممن يجوز لهم الفطر في نهار رمضان المسافر. المسافر، وقيدنا ذلك بالسفر الذي يجوز فيه القصر. السفر الذي يجوز فيه القصر، وهو السفر الذي جمع ثلاثة شروط: الأمر الأول المسافة، وهي 4 برد، ويقدرها كثير من علماء العصر بأنها نحو من 80 كيلو. الشرط الثاني أن يكون السفر مباحا. الشرط الثالث أن لا يعزم على الإقامة في البلد مدة تزيد على 4 أيام. وذكرنا بالنسبة للمسافر أن الفطر أفضل ولا الصوم؟ شو الأفضل، الصوم ولا الفطر؟ للمسافر الفطر أفضل، ولكن بينا أن المسافر له أحوال. الحالة الأولى، وتنبهوا لهذا، إذا شرع في الصيام في البلد، يعني في بلده شرع في صيام يوم من أيام رمضان وهو في البلد قبل أن يسافر، ثم طرأ له السفر أو سافر في أثناء اليوم، يعني مثلا رجل إقلاعه من بلده سفره 10 صباحا، طلع الفجر عليه وهو في البلد، يجب عليه الصوم ولا لا؟ يجب عليه الصوم. طيب، ثم إذا سافر وخرج من بلده في أثناء النهار، فهل يجوز له الفطر ولا لا؟ المذهب عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يجوز له الفطر، وبعض أهل العلم يمنع من الفطر، ولكن حتى من يجيز الفطر في هذه الصورة فإن الصوم أفضل. وقلنا إن الصوم أفضل هنا باتفاق المذاهب الأربعة، منهم من لا يجيز الفطر أصلا، ومنهم من يجيزه ويجعله مفضولا ويجعل الأفضل في حق هذا الشخص هو الصيام. واضح؟ طيب، الصورة الثانية، الشخص الذي سافر مثلا قبل طلوع الفجر، فطلع عليه الفجر وهو في سفر، والسفر يستغرق هذا اليوم، فهل الأفضل في حقه الصوم أو الفطر؟ قولان للعلماء، والمذهب الصحيح في المذهب أن الأفضل له الفطر. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك أن من أفطر يوما من أيام رمضان من غير عذر فعليه القضاء لا غير، إلا في مسألة واحدة فعليه القضاء والكفارة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، يقصد به أن عليه القضاء وليس عليه كفارة. لكن هل عليه إثم أو لا؟ إن كان معذورا فلا إثم عليه، وإن لم يكن معذورا فإنه كما بينا أنه أتى بابا من أبواب الكبائر. الفطر في نهار رمضان من غير عذر كبيرة من الكبائر. نعم. ولكن ليس فيه إلا القضاء، بمعنى لا كفارة فيه، لكن يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يندم لربه سبحانه وتعالى. وهذا في كل ذنب يقع فيه الإنسان صغيرا كان أو كبيرا، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. والتوبة من الذنوب ك كما قال الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. خاطب كل مؤمن ومؤمنة بالتوبة، حتى غير يعني أصحاب الكبائر، نقول حتى غير أصحاب الكبائر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، فكيف حالنا نحن مع تقصيرنا وذنوبنا؟ المقصود أن الإنسان إذا وقع في أي ذنب من الذنوب فيجب عليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن فضل التوبة عند الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده، وأي شرف وفضل أعظم من هذا أن يفرح العزيز الكبير الجليل الحق سبحانه وتعالى بتوبة الفقير الضعيف العبد من عباده. فلنقبل جميعا على التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب ومن جميع الآثام. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هناك من المفطرات ما لا يكفي فيه القضاء، بل لا بد فيه من القضاء وإيش والكفارة، وهو الجماع في نهار رمضان. وعلى الصحيح في المذهب فإن الكفارة في الصيام لا تجب إلا في الجماع فقط دون سائر المفطرات، وإذا كان هذا الجماع في نهار رمضان لا في غيره. ولهذا لو حصل الفطر بالجماع في قضاء رمضان، رجل يصوم صوم القضاء، هل يجوز له أن يفطر؟ واحد عليه أيام من قضاء رمضان، أفطر في يوم من أيام رمضان لعذر مثلا سفر أو مرض، ثم بعد ذلك في يوم من الأيام صام صوم القضاء. السؤال الأول: هل صوم القضاء واجب على الفور أم على التراخي؟ فيه مسألة عند علماء الأصول في أصول الفقه، وهي مسألة هل الأمر يقتضي الفور أو لا يقتضيه. ماشي. الصحيح في المذهب في أصول المذهب أن الأمر يفيد الفور. طيب، السؤال أيضا على أصول أهل العلم من علماء المذهب: هل القضاء قضاء رمضان يجب على الفور أو على التراخي؟ على التراخي، له أن يؤخر إلى ما قبل رمضان الآخر. طيب، كيف يقولون إن الأمر يقتضي الفور ويقولون في هذه المسألة هو على التراخي؟ قاعدة أيها الإخوة الكرام، أن قواعد الأصول مثل قاعدة الأمر يقتضي الفور تقيد بقيد مهم، وهو: إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. فإذا ورد الدليل الخاص على أن الأمر يجوز تأخيره فإننا نقول يجوز تأخيره. طيب، هل قضاء رمضان يجوز تأخيره؟ هل جاء في الأدلة أن قضاء رمضان يجوز تأخيره؟ الجواب نعم، وهو ما جاء أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت يكون عليها القضاء من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان، قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. إذن يجوز تأخير القضاء ولا لا؟ يجوز، لكن له حد ينتهي إليه فهو مؤقت، هذا التأخير ليس مطلقا، وهو إيش؟ إلى ما قبل دخول رمضان الآخر. فمن كان عليه قضاء من رمضان فله أن يؤخره إلى ما قبل رمضان الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره بعد ذلك. واضح؟ طيب، إذا قرر أن يقضي مبكرا، ولنفترض أن الرجل عليه صوم قضاء 5 أيام، فشرع في صومها وهو في شوال، يوم مثلا 20 شوال قرر أنه يصبح صائم، فأصبح صائما بنية القضاء، أصبح صائما بنية القضاء، ثم لما جاء وقت الظهر يعني جاع مثلا أو دعي إلى غداء فقال أنا سأفطر اليوم وما دام أنه يجوز التأخير أصومه غدا، هل هذا جائز أو لا؟ هذا لا يجوز. قال ابن قدامة في المغني لا نعلم فيه خلافا. إذن من شرع في قضاء رمضان لم يجز له أن يفطر، لأن الواجب يلزم بالشروع ولا يجوز له أن يقطع الصوم الواجب. طيب لو أنه في أثناء هذا اليوم من قضاء رمضان حصل منه الجماع، فسد الصوم ولا ما يفسد؟ يفسد الصوم ولا إشكال. إذن اليوم هذا فسد والقضاء باق في ذمته، عليه أن يقضيه لأن هذا اليوم لم يصح صومه. لكن السؤال هنا هل عليه مع القضاء كفارة ولا ما عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة. على الصحيح أنه ليس عليه كفارة، لأن الكفارة إنما تجب بالجماع في نهار رمضان لحرمة الزمان، واضح؟ إذن إنما تجب الكفارة بالجماع في نهار رمضان، فلا تجب بالمفطرات الأخرى ولا تجب بالجماع في غير رمضان. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. إذن عرفنا حكم الكفارة، وبقي أن نعرف ما هي الكفارة، كفارة الجماع في نهار رمضان ما هي. نقول أولا عتق رقبة، والرقبة هنا جاءت مطلقة، فهل نقيدها بكونها رقبة مؤمنة؟ هذه مسألة عند علماء أصول الفقه اسمها مسألة حمل المطلق على المقيد، إذا اتفق الحكم واختلف السبب. والصحيح عند الأكثر أنه يحمل المطلق على المقيد، فيقولون يجب هنا أن تكون الرقبة مؤمنة، لأن الله عز وجل قيد ذلك في آية القتل، قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، فتحرير رقبة مؤمنة، فقيدت بالإيمان. نعم. والمطلق احمله على المقيد عند اتفاق حكمه المعتمد، فيحمل المطلق هنا على المقيد. طيب هذا بالنسبة لعتق الرقبة، فإن لم يجد رقبة يعتقها، وهذا حال الناس كثيرا في هذا الزمان، فإنه ينتقل بعد ذلك إلى الرتبة الثانية أو الخصلة الثانية، وهذا على الترتيب وليس على التخيير، ينتقل إلى الرتبة أو الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين. ما معنى كون الشهرين متتابعين؟ ما معنى كون الشهرين متتابعين؟ يعني لا يجوز له أن يفطر في أي يوم خلال هذين الشهرين من غير عذر. فإن أفطر، يعني واحد جامع في نهار رمضان ثم شرع في صيام الكفارة شهران متتابعان، فصام 10 أيام ثم أفطر اليوم 11 من غير عذر، فماذا عليه؟ نقول عليه أن يستأنف من الأول، واضح؟ يعيد من الصفر، فالأيام 10 الماضية لا تحتسب له من الشهرين المتتابعين، لأن الشهرين هنا يشترط فيهما التتابع. أما لو أفطر يوما خلال الشهرين بعذر من الأعذار التي تجيز الفطر في رمضان، فهل ينقطع التتابع؟ لا ينقطع ويكمل. نعطيكم مثال على هذا، نفترض أن امرأة حصل بينها وبين زوجها جماع، الكفارة تجب على الاثنين، فشرعت هذه المرأة في صيام الشهرين المتتابعين وصامت 20 يوما ثم جاءها الحيض لمدة 10 أيام. أيام الحيض تفطر ولا لا؟ تفطر، لا يصح صوم الحائض، تفطر 10 أيام. طهرت، ما الواجب عليها؟ أن تكمل الصوم بمجرد طهرها وزوال عذرها، واضح؟ فإذا واصلت مباشرة بعد زوال العذر فالتتابع لا ينقطع والصوم مستمر، فحينئذ محسوب لها 20 يوما تكمل، فتصوم مثلا، صامت بعد ذلك 20 يوما ثم حاضت، ثم صامت 20 يوما ثم حاضت، ثم صامت 20، إلى أن أكملت 60 يوما أجزأها الصوم، مع أنه حصل في أثنائه انقطاع لكنه انقطاع بعذر. وقل مثل ذلك في المريض، إذا مرض صام 10 أيام، مرض في اليوم 11 مرضا يجيز له الفطر في نهار رمضان فأفطر، فإنه مباشرة إذا برئ من مرضه وشفاه الله عز وجل يواصل الصوم ولا ينقطع تتابعه. فإن شفي من المرض وعادت له صحته لكنه تأخر يوما أو يومين انقطع التتابع. وهذا الكلام يفيدنا في كفارة الجماع في نهار رمضان، ويفيدنا أيضا في كفارة قتل الخطأ، فإن كفارة قتل الخطأ أيضا فيها صوم شهرين متتابعين، فيقال فيها نفس هذا الكلام. وكذلك في إيش في صوم يشترط له التتابع أيضا؟ كفارة اليمين، كفارة اليمين على الصحيح عند الإمام أحمد رحمه الله أنه يشترط فيها صيام 3 أيام متتابعات. طبعا كفارة اليمين، وهنا ننبه إلى خطأ شائع، كفارة اليمين، هل نقول كفارة اليمين صيام 3 أيام متتابعات كما يتداول الناس؟ لا، صيام كفارة اليمين لا يصار فيه إلى كفارة اليمين لا يصار فيها إلى الصوم إلا إذا عجز عن الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة، لأن الله عز وجل قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وفي قراءة ابن مسعود متتابعات، فنفس الكلام نقول إذا صام يوما ثم أفطر ثم يوما ثم أفطر لا يجزئه في كفارة اليمين، على خلاف بين أهل العلم، لأن هذه جاءت في قراءة ابن مسعود ولم تأتي في القراءة المتواترة، لكن الصحيح عن الإمام أحمد أنه يحمل المطلق هنا على المقيد فيشترط التتابع في كفارة اليمين، واضح؟ طيب، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الآن الصيام كم يوم؟ كم يوم؟ 60، والإطعام 60، لكن هنا نقول الصوم ليس دائما 60 يوما، لأنه لو صام شهرا هلاليا وكان الشهر بتحري الهلال ورؤية الهلال 29 يوما والشهر الذي يليه كان 29 يوما أجزأه صوم الشهرين مع أنها لا تبلغ 60 يوما، واضح؟ فيجزئه صوم شهرين. أما إذا لم يصم الشهر الهلالي من أوله إلى آخره فإنه يحتسب عليه، يحتسبه 30 يوما. طيب، وهنا خذ فائدة، الكفارات فيها تعبد وليس كلها على قياس، ليست كل الكفارات على قياس واحد، ولهذا في الحج مثلا، تمام، في الحج في فدية الأذى الصوم يخير بين 3 أمور. الأول ذبح شاء، الفدية الأذى اللي هي لو أن المحرم مثلا تطيب أو لبس المخيط أو قص شعره أو أخذ من أظفاره، تمام، أو غطى رأسه، فإن عليه فدية الأذى. فدية الأذى على التخير بين ثلاثة أمور: إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. واضح؟ فهنا لا يتساوى الصيام مع الإطعام، فالصيام عدده عدد أيامه ثلاثة، والإطعام عدد مساكينه ستة. ليس بالضرورة أن تكون كلها على قياس واحد، لأن فيها يعني جانب من التعبد لله سبحانه وتعالى. كذلك على سبيل المثال في كفارة اليمين، كفارة اليمين الإطعام فيها كم مسكين؟ عشرة. وإذا عجز وانتقل، عجز عن الإطعام والكسوة والعتق وانتقل إلى الصيام، فالصيام ثلاثة أيام. واضح؟ فكل كفارة لها دليلها الخاص الذي جاء به الشرع، وهي من المسائل التعبدية لا من المسائل القياسية. ما معنى مسألة تعبدية؟ هناك مسائل أيها الإخوة الكرام لا يدرك العقل معناها، فهل العقل يدرك لماذا كانت صلاة العصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتين والعشاء أربع؟ لماذا؟ هذا أمر تعبدي لله عز وجل. وكما ذكرنا مرارا أن قدم الإسلام لا تقوم إلا على أرض التسليم لله. المؤمن والمسلم هو المستسلم لله عز وجل، ولا يلزم أن يعرف الحكمة من كل تكليف أمر به، لأنه عبد لله عز وجل. تمام؟ وما كان لمؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإن عرفت الحكمة من بعض العبادات أو عرفت الحكمة من بعض التشريعات فهذا نور على نور، وإن لم تعرف فما أنت وما أنا وما جميع الناس إلا عباد لله عز وجل يمتثلون أمره، عرفوا الحكمة أو جهلوها. تمام؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. السؤال: كيف يكون الإطعام إذا كان على الإنسان كفارة فيها إطعام؟ فكيف يطعم المساكين؟ الإطعام أيها الإخوة الكرام على الصحيح عند الإمام أحمد رحمه الله أنه يكون مد بر، أنه يكون مد بر أو نصف صاع من غيره. البر اللي هو القمح، تمام، يأخذ مد، والمد من البر يقارب، المد هو ربع الصاع، المد يعني هو أكثر من النصف بقليل، أكثر من نصف كيلو بقليل. واضح؟ فيحتاط الإنسان ويخرج أكثر من النصف، هذا مد البر. ونصف الصاع من غيره، يعني مثلا إذا أخرج من التمر يخرج نصف صاع، ونصف الصاع من التمر أكثر من الكيلو بقليل، يعني لو أخرج كيلو ونص يكون قد حصل الاحتياط. ماشي؟ ولو أخرج في المد ثلاثة أرباع الكيلو يكون قد حصل الاحتياط. ماشي؟ طيب. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه يجزئه في ذلك أن يغذي المساكين أو يعشيهم، يعني يحط لهم غدا مما يأكله مثله، تمام، ويجزئه ذلك عن إطعام المسكين. وبعض أهل العلم قال يغذي ويعشي، يجمع بين الغداء والعشاء وجبتين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن لم يجد سقطت. لماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى إن لم يجد سقطت؟ هل الأصل أن الكفارة تسقط بالعجز عنها، ولا الأصل أنها لا تسقط؟ الأصل أن الكفارة لا تسقط بالعجز عنها، بل تبقى في ذمة الإنسان حتى يقدر. ولهذا لو الكفارة كالدين، دين لله سبحانه وتعالى، دين على الإنسان. الكفارة أيها الإخوة الكرام إذا مات الإنسان وعليه كفارة لم يخرجها فإنها تخرج من التركة فهي كالدين. لكن كفارة الجماع في نهار رمضان إذا عجز عنها سقطت ولا تبقى في ذمته، ولا ولو اغتنى بعد ذلك وقدر لا يلزمه إخراجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل المجامع في نهار رمضان قال هل تجد ما تتصدق به؟ قال ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام قال خذه فأطعمه أهلك. قالوا إن هذا لا يعتبر من الكفارة بل هو صدقة عليه. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل تتعلق بقاعدة عند الفقهاء، وهي قاعدة التداخل بين الأفعال. تداخل بين الأفعال يدخل في أبواب كثيرة، يدخل في أبواب الحدود، ويدخل في أبواب الكفارات، ويدخل في أبواب العبادات. قال رحمه الله تعالى: وهنا عندنا مسألة التداخل في الكفارات، وهي إذا تكرر الجماع من شخص واحد فهل يلزمه لكل جماع كفارة، ولا يجزئه أن يكفر كفارة واحدة عن تلك المرات كلها؟ فصل المؤلف في ذلك، فبين أولا قال إن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانيا فكفارة واحدة. رجل وقع في هذا الجرم وهذا الذنب ثم اعتق رقبة في زمن كان يتوفر له عتق الرقبة، فاعتق رقبة ثم اليوم الثاني تكرر منه الفعل مرة ثانية فإن عليه رقبة ثانية. لكنه لو جامع في اليوم الأول ولم يكفر ثم جامع في اليوم الثاني فإن عليه كفارة واحدة، وهنا تتداخل الكفارات. وليس معنى هذا التخفيف في الكفارة لا يعني أن فعله أو أن جرمه أو أن ذنبه أخف، لا، هو أتى بجرمين عظيمين لكن تتداخل الكفارة فيلزم فيه كفارة واحدة. ويمثل العلماء لذلك أيضا في الحدود، من تكرر منه موجب للحد ما يوجب الحد، كما لو شرب الخمر يوما ثم شربها يوما آخر ثم شربها يوما ثالث وثبتت البينة عليه بمرات الشرب كلها فإنه يجزئ في ذلك أن يقام عليه الحد مرة واحدة، وهذا في التداخل بين الأعمال. وأما إذا كفر ثم جامع، إذن إذا لم يجامع وكرر فكفارة واحدة، وأما إذا جامع ثم كفر ثم جامع فكفارة ثانية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل من لزمه الإمساك في رمضان إذا جامع فعليه كفارة. وكل من لزمه الإمساك في رمضان إذا جامع فعليه الكفارة. السؤال: من هو الذي يلزمه الإمساك في رمضان؟ عرفنا في أول الدرس من الذي يلزمه الصوم في رمضان، لكن عندنا صورة يكون فيها الإمساك واجبا مع أنه لا يتحقق به الصوم. كيف يمسك ولا يتحقق بذلك الصوم؟ يمثل العلماء رحمهم الله تعالى لذلك بأمثلة. المثال الأول: شخص في يوم 29 في أهل بلد، وهذا كما قلنا يوجد في الأزمنة السابقة قبل وسائل الاتصال الحديثة أكثر مما يوجد في زماننا، صام أهل بلد من البلدان رأوا الهلال وانتهوا في شعبان على كم يوم؟ 29 يوما، وأصبحوا في اليوم 30 صائمين لأنه لم يعد 30، لا، صار 1 رمضان. أهل بلد آخر لم يروا الهلال بسبب غيم أو غيره ولم يصوموا، أصبحوا اليوم الثاني مفطرين على أنه 30 من شعبان، فجاءهم الخبر في أثناء النهار وقت صلاة الظهر، جاءهم رجل من أهل البلد الذي رأوا فيه الهلال وقال لهم لقد رأينا الهلال البارحة، فما الواجب عليهم؟ الإمساك بقية اليوم. وهذه صورة من صور الإمساك، مع أن الصوم لا يتحقق بذلك، ولهذا يلزمهم الإمساك ويلزمهم القضاء. طيب لو أن واحدا من هؤلاء بعدما وجب عليه الإمساك ووصل إليهم خبر الشهر جامع امرأته مع وجوب الإمساك عليه، هل عليه كفارة ولا لا؟ الجواب نعم، عليه الكفارة. ولهذا قال المؤلف وكل من لزمه الإمساك في رمضان إذا جامع فعليه كفارة، وهذا الذي ذكرناه لأن حرمة الشهر متحققة ويلزم على هذا الشخص أن يمسك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بالقضاء في رمضان، قضاء رمضان. وقد ذكرنا أن قضاء رمضان يجوز تأخيره إلى ما قبل رمضان الآخر، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره. شخص أفطر في رمضان بسبب مرض، قال الأطباء هذا المرض يضر معه الصوم فأفطر، واستمر به المرض إلى رمضان الآخر ولم يتيسر له القضاء، فماذا عليه؟ عليه القضاء لا غير، متى ما شفي، لو شفي بعد رمضان يصوم من غير وجوب كفارة عليه. وهذا طبعا في المرض الذي يرجى برؤه، يعني مرض يتوقع فيه الشفاء، أهل الطب يقولون أن هذا المرض ليس مرضا مزمنا ودائما وإنما هو مرض يزول إن شاء الله، ماشي. وأما المرض الذي لا يرجى برؤه فقد سبق أنه لا يلزمه القضاء وإنما يطعم عن كل يوم مسكين. طيب هذا الذي أخر القضاء لعذر، من أخر القضاء من غير عذر، أفطر في رمضان بعذر ولم يقضي، لكن تأخيره للقضاء كان تكاسلا وتسويفا ولم يكن بعذر، حتى دخل رمضان الثاني وعليه أيام من رمضان السابق لم يقضها، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه كما قال المؤلف وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. إذن عليه أمران، الأمر الأول القضاء لا يسقط عنه القضاء، الأمر الثاني وهو إيش؟ الإطعام، أن يكفر بإطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أخرها. طيب هل تزيد الكفارة بالتأخير؟ يعني لو أخره إلى رمضان الآخر ولم يصم ثم أخره إلى رمضان ثاني وثالث ومكث 5 سنوات أو 6 سنوات لم يقضي، هل في كل سنة عليه إطعام مسكين؟ لا، لا يتعدد المساكين بتأخر السنوات، وإنما بمجرد التأخير سنة عليه إطعام مسكين ولا يزيد عليه بعد ذلك، لكن يجب عليه القضاء بدون تأخير. قال رحمه الله تعالى وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، تأخر في القضاء معذورا ثم مات فلا شيء عليه، لا يجب إخراج شيء من التركة للإطعام ولا يصوم عنه ورثته أو أولياؤه. أما إذا كان تأخيره لغير عذر فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين، يخرج من تركته إطعام مسكين لكل يوم، هذا في صوم رمضان. وأما في صيام النذر، لو نذر قال لله علي نذر أن أصوم 30 يوما أو 20 يوما أو 100 يوم فيجب أن يوفي بنذره، فإن لم يوفي بنذره ومات فإن هذا النذر يمكن أن يصام عنه، قال إلا أن يصوم إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، يصوم عنه ورثته وأولياؤه. قال وكذلك كل نذر طاعة. إذن العبادة الواجبة بأصل الشرع كالصلاة مثلا الواجبة، صلاة الظهر عصر مغرب عشاء، مات ولم يصلها هل يصلي عنه ورثته؟ لا. وأما المنذور من الصوم نذر، قال لله علي نذر أصلي 100 ركعة ومات، فإنه يستحب لوليه قضاء ذلك عنه، ويقال هذا في الصوم ويقال هذا أيضا في الصلاة كذلك. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بالنسبة للأسئلة فأنا أحيلكم على قسم الإفتاء في الحرم في الزاوية، زاوية المسجد. وفق الله الجميع لما فيه الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.